بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لابنه محمد بن الحنفية: يا بني إني أخاف عليك من الفقر فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، جالبة للمقت. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل، اللهم صل، اللهم صل. المتأمل في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يجد أن فيها طائفتين من الروايات في الموقف تجاه الفقر والغنى. الطائفة الأولى تمدح الفقر، مثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفقر فخري وبه أفتخر على سائر الأنبياء. وفي الدعاء المروي عنه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. في رواية أخرى: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. وعلى هذا المعدل من الروايات الواردة التي لسانها ومعداها أنها تمدح الفقر وتثني على الفقراء. الطائفة الأخرى عكس هذه الطائفة تماما، تذم الفقر وتستعيذ بالله منه وتأمر الإنسان أن يهرب من الفقر. فتارة تقول: الفقر هو الموت الأكبر. وفي الرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أوحى الله إلى نبيه إبراهيم: يا إبراهيم إني خلقتك وامتحنتك بنار نمرود أتريد أن أمتحنك بالفقر وأن أرفع عنك الصبر؟ قال لا يا رب، نار نمرود أهون علي من الفقر. هذا مع أن نار نمرود كما ذكروا فيها كان كل واحد من عامة الناس مكلف أن يجمع الحطب، فاجتمع فد شيء مثل الجبل بحيث لما أشعل كان الطير إذا طار في السماء إذا مر على تلك المنطقة يحترق ريشه وجناحه ويسقط فيها الشكل كان لها. مع ذلك يقول نبي الله إبراهيم بناء على هذا الحديث: نار نمرود أهون من الفقر بلا صبر. وكذلك أيضا ما ورد في هذه الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام يا بني، لمحمد بن الحنفية: يا بني إني أخاف عليك من الفقر فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، مجلبة للمقت. زين، هاتان الطائفتان من الروايات أي الطائفتين هي التي ينبغي أن تقدم؟ مبدئيا لا يمكن أن نفترض التخالف بين كلام المعصومين عليهم السلام. ما ممكن أن واحد من المعصومين مثلا يقول هذا زين ومعصوم آخر يجي يقول نفس هذا أيضا مو زين. يصير الأمر دائر بين السلبي والإيجاب، بين النفي والإثبات، وهو معنى التناقض في بعض الصور والثبات في بعض الصور. شيء واحد من جميع الجهات لا يمكن أن يكون حسنا وسيئا في وقت واحد ومن جميع الجهات. فكيف إذا نجد هذه الروايات المختلفة بحسب ظاهرها في مؤداها ومعناها؟ هناك محاولات للجمع بين هاتين الطائفتين، لأن العلماء لما إجوا شافوا أن هناك تخالفا وتبادا وتناقضا بين مؤدى هذه الروايات، كل واحدة صادمة الأخرى. وين مرحبا بشعار الصالحين إذا رأيت الفقر مقبلا، ووين الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل، وين اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، ووين فاستعذ بالله من؟ فإذا لا بد من طريق لأجل التوفيق بين هاتين الطائفتين. لعلك تقول بعضها مثلا قد ما تكون صادرة، لا، هي كثيرة جدا في الطرفين، يعني في هذا الطرف روايات كثيرة جدا مو بس كثيرة، وفي الطرف الآخر أيضا نفس الحال. بعض علماء الأخلاق أراد أن يجمع بين هاتين الطائفتين بأن يقول أن الفقر الذي يتحدث عنه بالذم غير الفقر الذي يتحدث عنه بالمدح، فإذا اختلف هذا عن ذاك في موضوعه يختلف في حكمه. تقول هذا الجدار قوي وذاك الجدار ضعيف، ما في مشكلة. المشكلة إذا تقول هل جدار ضعيف وبعدين تقول هل جدار قوي، أما إذا صار موضوعين هل جدار وذاك الجدار، هل نافذة وذلك الباب، اختلف الموضوع وبالتالي لا مشكلة. فيقول لك ما عندنا أيضا الفقر الذي هو ممدوح هو فقر الدينار والدرهم، هذا ممدوح، اما فقر الايمان فهو المذموم. لذلك ورد ايضا يستشهدون يقول لك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه الفقر هو الموت الاكبر، فكأنما واحد يستغرب من عنده يقول ليس فقر الدينار والدرهم وانما هو فقر الدين. الانسان اللي ما عنده دين هذا فقير، وقت اللي صار فقير هذا الفقر فعلا موت اكبر، مذموم، منقص للايمان، غير ممدوح الى اخره. لكن اذا صار فقر من الدينار والدرهم فهذا مع وجود الايمان يكون ممدوحا. هذا قد جمع قام به بعض علماء الاخلاق، لكن الذي يظهر ان هذا التوجيه ليس توجيها تاما. اولا بعض الروايات فيها ذم للفقر المالي، مو لفقر الدين، مو لفقر المال، مو لفقر الدين اللي تقول المذموم هو فقر الإيمان والدين. لا، بعض الروايات صريحة في أنها تتحدث عن فقر المال بمعنى فقدان الدينار والدرهم وتذمه مع ذلك، فمو بس المذموم فقر الدين والإيمان، حتى هذا الفقر اللي ينتهي بالإنسان إلى أن يكون معدما هذا أيضا في بعض الروايات مذموم. طيب، هذا الجمع في بعض الموارد صحيح، في بعض الموارد صادق، لكن ما يحل إلا المشكلة بنحو عام مع كل الروايات. الذي يمكن أن يحل لنا المشكلة بنحو صحيح ويمكن اعتباره جمعا سليما لا يبتلى بمحذور هو ما يلي: أن الفقر والغنى كل منهما له آثار على الإنسان، فإذا كانت آثار هم إيجابية وهم آثار سلبية. الغنى إله آثار سلبية وإله آثار إيجابية، الفقر إله آثار سلبية وإله آثار إيجابية، فمتى ما كان الفقر بالنسبة إلى إنسان تغلب فيه الآثار الأخلاقية الإيجابية على الآثار السلبية كان هذا الفقر ممدوحا، وإذا كان الغنى تغلب فيه الآثار الأخلاقية الإيجابية على الآثار السلبية كان هذا الغنى ممدوحا. أما لو انعكست المسألة صار الفقر بالنسبة إلى إنسان ينتج تشوش فكري، ينتج عدم الرضا بقضاء الله، ينتج أن إنسان يمد عينه إلى أموال الناس فيسرقها، ينتج أن الإنسان يتشوش فكرة وآنئذ لا يكون قادرا على الإنتاج العقلي والفكري، ينتج هذا الفقر مثلا هذه الآثار السلبية، هذا الفقر بالنسبة إلى ذلك الإنسان مذموم سيء غير مطلوب أصلا. وأما لو كان ينتج عكس ذلك مثل تواضع الإنسان، مثل انقطاعه إلى الله سبحانه وتعالى انقطاعا تاما، استغناؤه عن الخلائق وافتقاره إلى الله، إذا كان ينتج هذا المعنى في نفس الإنسان ما يحوله إلى إنسان ذليل، ما يحوله إلى شخصية محتقرة بينه وبين نفسه، لا، هذا الفقر لا بأس به، ما في مانع. هذا بالنسبة إلى هذا الإنسان
خير له من غنى يطغيه. إذا تجي تسوي معادلة بين هذا الفقر اللي يعطي الإنسان أخلاق عالية وذاك الغنى اللي يطغي هذا الإنسان ويجعله متكبرا بالنسبة إلى هذا الإنسان، الفقر خير له. طيب لاحظوا لما يتكلم الرسول صلى الله عليه وآله في حديث أن جبرائيل نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فقال له إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك إني مخيرك بين أن تكون نبيا ملكا كسليمان بن داود أو أكثر من ذلك. هذه بطحاء مكة لك ذهبا، أطيرها إليك في لحظة واحدة، هالصحراء هذه الجرذة كلها تتحول إلى ذهب عندك. طيب وبين أن تكون نبيا عبدا فقيرا، ففكر رسول الله صلى الله عليه وآله قليلا ثم قال إني أريد أن أكون نبيا فقيرا عبدا أجوع يوما فأسأل الله من فضله، وأشبع يوما آخر فأشكر الله على رزقه. فقال جبرائيل هذه غاية التواضع لله، هذا بعد ماكو شيء وراء، يقول لي أنا أعطيك هذه النبوة ما تنقص، إذا تأخذ الملك والأموال ما ينقص قدرك، ولكن مع ذلك أنت تختار ذاك لكي تحقق أرقى معاني العبودية لله. عادة الإنسان إذا شعر بالاستغناء قليل يتوجه إلى الله، يعني يقول الآن ما دام في إيدنا كم من قرش لا وش ندعو الله أن يعطينا، مكتفين. إذا لا ضاقت عليه الأمور ذات الوقت يا رب ويا إلهي ومروتك ودخيلك وإلى آخره، حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه دعوا الله. ذاك الزين قبل ما تركب انت تعال بسمة لتوجه الى الله، اقرأ دعاء السفر، قل يا رب انا صاعد فيها المكان اطلب منك السلامة والحفظ، كما يقول امير المؤمنين عليه السلام كان اذا ركب في سفر يقول دعاء بدايته لرسول الله وتكملته له، اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل. هذا المقطع لرسول الله صلى الله عليه وآله، تتمت هذا لأمير المؤمنين ولا يجمعهما غيرك، لأن الخليفة لا يكون مصاحبا والمصاحب لا يكون خليفة. انت اذا تريد تخلي واحد خليفة على اهلك ما يصير يجي وياك بالسفر، لازم يبقى في البلد، واذا تريد واحد رفيقك في السفر ما يصير يأتني باهلك، لان اللي يأتني باهلك لازم يكون شنو موجود في البلد، وهذه لا يجمعها الا الله سبحانه وتعالى. بسم الله، وهذه مشكلة. هنا يصير بالنسبة إلى الإنسان الغنى خير له من الفقر. وأما إذا كان لا، هذا الإنسان عنده ظرفية اللي لو جاءت إليه أموال الدنيا بجماتها لا يزداد إلا تواضعا لله، ولا يزداد إلا فقرا لله، ولا يزداد إلا شكرا لله، لا هذا الغنى أحسن إليه من الفقر. المهم بالنسبة إلى الإسلام والشرع المقدس يقول لك هاي النفس، نفسك هاي شلون تتعامل؟ تتعامل ويا المال مثل واحد مخلوع لما اجى الى السمنجار بعد صار خشمه فوق السماء. لو لا ما تغير منه شيء، ذهب تحمي عليه النار ما يتغير، تطفي عنه النار ما يتغير، فلز خالص. او لا، هذا اذا صابه الفقر ينحرف، اصابه الغنى يصير خوش ادمي، او بالعكس هذا نفسه نفس خراب. فالفقر والغنى تبعا للاثار التي يحدثهما في نفس الانسان من اثار ايجابية او سلبية لهذا الانسان خير اذا كان يصنع اثارا ايجابية، لذاك الانسان شر اذا كان يصنع اثارا سلبية. احنا طول هالمدة كنا نتحدث عن الكسب والاموال والبنوك، واصعد وانزل، هاتان الليلتان سوف نتحدث عن شيء من الآثار الأخلاقية سواء كانت إيجابية أو سلبية للفقر والغنى. أولا موضوع الفقر، من هو الفقير؟ الفقير له ثلاث تعريفات. تارة نعرف الفقير تعريف أخلاقي كما يصنع رسول الله في أحاديثه، تارة نعرف الفقير التعريف الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، تارة نعرف الفقير تعريف عرفي لغوي. التعريف الأول للفقير تعريف أخلاقي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام يتجاوز المعنى الحقيقي الذي نفهمه. من الممكن أن يكون معناه الحقيقي هو اللي يقوله النبي، ولكن مد نظره وأمام عينيه أن يعرف هذا المفهوم وهذا اللفظ تعريفا أخلاقيا لكي يستفيد منه في التوجيه. وهذا في كلمات المعصومين عليهم السلام شيء كثير جدا، شيء كثير جدا أن المعصومين يجون يأخذون معنى من المعاني المتداولة عند الناس والكثيرة وينتقل منها المعنى الظاهري الى معنى اخلاقي. لعلي اشرت في مرة من المرات الى هذا، ولكن نستشهد به. النبي صلى الله عليه وآله يشوف جماعة واقفين على انسان فيقول لهم ايش عندكم واقفين؟ يقولوا احنا واقفين نطالع واحد مجنون. فيقول لهم هذا مو مجنون، أتدرون من المجنون؟ قالوا من المجنون؟ المجنون هو بعد هذا اللي شوية طائر خبط في وزاته وبعد. قال لا، ذلك مصروع، هذا عنده مشكلة مرضية تؤدي به إلى هذه التصرفات. طيب عنده خلل. على اختلاف تعريف العلماء لموضوع الجنون، هل هو عيب مرضي في اعضاء الدماغ مثلا، بعض الخلايا ممحية، بعض الكلام خربطة؟ لو لا، جملة المفاهيم اللي تصنع القياسات هي المخربطة. بس هذا مو في صدد الحديث عنه. طيب، لكن على اي حال هذا مصروع، هذا مريض، هذا عنده مشكلة جسدية. طيب، وإنما المجنون، حق المجنون الناظر في عرفه، هذا اللي يمشي هو متكبر، المختال في مشيه الذي يجر ذيله تكبرا، هذا مجنون. إذا عرفت شوية ينطح السحاب بأنفه هذا يتبين مخبل. إذا شفته يختال على الآخرين، يتكبر عليهم، هذا يتبين مجنون حسب تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله. يسأل من المفلس؟ كل المفلس اللي ما عنده فلوس، يعني صارت ديونه أكثر من فلوسه والديانة جايين عليه. يقول لا مو هذا، وإنما رجل أتى يوم القيامة بأعمال من الصالحات مثل الجبال فجاء للحساب، وقد ظلم هذا وغصب هذا وسرق من هذا، فجاءوا يقتصون منه يأخذون حقوقهم إلى أن ما بقي عنده من تلك الجبال العظيمة أي شيء من الأعمال. هذا المفلس. لما يجي إلى تعريف الصعلوك والفقير، شنو الصعلوك والفقير؟ قالوا له الذي لا مال له. قال لا، الفقير هو الذي أعطاه الله مالا كثيرا فلم ينتفع بذلك في يوم القيامة. هذا فقير حقيقة، وإن كان عنده مال كثير لكن يوم القيامة هذا ما تحول لفلوس، مالته ما تحول إلى زاد مقدم سلفا هناك، ما تحول إلى عمل صالح ينفع، خلاه وراه إجى يوم القيامة خالي من العمل. هذا هو الصعلوك الفقير، لأن الآن ما عنده شيء، لا فلوس قدر يجيبها وياه ولا عمل صالح قدم بين يديه، الآن هذا فقير ما عنده شيء أصلا. فالتعريف الأخلاقي لأمير لرسول الله صلى الله عليه وآله لعنوان الفقير هو هذا، أن رجلا يملك أموالا كثيرة لكنه لم يحولها إلى أعمال، لم يحولها إلى صالحات، وبالتالي جاء يوم القيامة لم يستطع أن يأتي بماله الدنيوي ولم يحول شيئا من ذلك المال إلى عمل أخروي، لذلك إجى يوم القيامة وهو فقير. هذا تعريف أخلاقي. التعريف الآخر هو التعريف الشرعي اللي استنبطه علماؤنا من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام، وهو أن الفقير في مقابل الغني، الغني عندنا من كان يملك قوت سنته فعلا أو قوة فصاعدا، والفقير ما كان غير مالك لقوت سنته، ما عنده رصيد في البنك حتى يسحب من عنده، ما عنده ميراث حتى يأخذ منه، ما عنده شيء يؤجره ويعيش على أجرته، وأيضا ما عنده مهنة تدر عليه مالا ولو بشكل يومي ولو أسبوعي ولو شهري، هذا يعتبر فقيرا في نظر الشرع، ويترتب عليه أن هذا لا يجب عليه زكاة الفطرة بل يستحق الزكاة، يعني لا يجب عليه آخر هذا الشهر أن يخرج زكاة الفطرة اللي هي واجب على من كان غنيا واجتمعت فيه الشروط قبل غروب آخر نهار من شهر رمضان، ما يجب على هذا لأنه ليس بغني، وشرط الزكاة زكاة الفطرة الغنى، وأيضا يستحق الزكاة تحل له، وإذا كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت فإنه يستحق نصف السهم الشرعي المعروف بسهم السادة لأنه فقير، والسيد الفقير يستحق سهم السادة من أهل البيت عليهم السلام، وأيضا في موضوع الأوقات ينطبق عليه المصرف، لو كان مثلا في مكان أن عوائد تصرف على الفقراء من أهل البلاد، هذا الذي لا يجد قوت سنته فعلا ولا قوة يعتبر من مصاديق هذا المصرف ويجب أن يعطى كذلك. هذا التعريف الشرعي للفقير. التعريف الثالث هو التعريف اللغوي اللي هو أوسع دائرة من التعريف الشرعي. قد يكون إنسان يجد قوت سنته، يعني يأكل إلى خبز وتمر وما أدري كذا وإلى آخره بشيء مختصر، لكن وضعه العام يعتبره الناس وضع إنسان فقير. طيب عنده أكثر من مقدار أن يشبع جوع بطنه وأن يلبس شيئا يستره، عنده أكثر من هذا، ولكن بنظر العرف هذا يعد من الفقراء، وسمي الفقير فقيرا كما في كتب اللغة لأنه أقرب إلى انكسار فقار الظهر. يحتاج واحد إلى شيء يعتمد عليه واعتماده في معاشه الإنسان على المال، فإذا عدم المال فكأنما ظهره مكسور فقراته. طيب هذا التعريف للفقير، وبتبعيه نعرف معنى الفقر. أكو إلى هذا الأمر آثار كما ذكرنا، منها ما هو آثار سلبية ومنها ما هو آثار إيجابية، وبتبعيه إذا إنسان صارت الآثار الإيجابية فيه بالنسبة إلى الفقر أكثر من الغنى، هذا الخير له والأنفع له أن يكون فقيرا. إن من الناس، أكو عندنا رواية، إن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. فالإنسان إذا كان فقيرا يخرج عن طورة، إنسان آخر لا، إذا الخير له والأنفع له أن يكون فقيرا. إن من الناس، أكو عندنا رواية، إن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. فالإنسان إذا كان فقيرا يخرج عن طورة، إنسان آخر لا، إذا صار غني يخرج عن طورة. هذا بحسب الآثار السلبية أو الإيجابية، هذا له خير وذاك له شر. فمن الآثار السلبية من الآثار السلبية للفقر ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته أو في حديثه لابنه محمد ابن الحنفية: يا بني إني أخشى عليك الفقر. أنت قد إنسان من وضع اجتماعي شأنك شأن أهل البيت، هذول مقصودين عادة بالحاجات، مطلوب منهم العطاء، ما يقبل من عندهم الاعتذار، فإذا كنت فقيرا مع ذلك هذا نوع من الوهم يجري عليك، لذلك فاستعذ بالله منه. ومن العادات اللطيفة أن في قراءتنا للقرآن لا سيما قراءة القدامى عادة: أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. وهذه فلسفة أخلاقية جميلة انصافا، يستعيذ بالله من الفقر ويستعيذ به من الشيطان الرجيم، لأنه مو كل إنسان ترى يواطني الفقر وتصلح شخصيته به. الأكثر من الناس هم من لا يستطيعون أن يتحملوا الفقر، ولذلك تكون آثاره عليهم سلبية. طيب أمير المؤمنين يقول: يا بني إني أخاف عليك أو أخشى عليك من الفقر، فاستعذ بالله منه، فإن الفقر منقصة للعقل. ما يحول الفقر الإنسان إلى مجنون، وإنما الإنسان إذا كان لا يجد ما ينفق به على نفسه ولا على عياله يظل دائم التفكير، يكون مشغولا، في رواية أخرى مجلبة للهموم، هموم متراكمة تصير عليه. والإنسان إذا انشغل نفسيا وفكريا بقضية حياتية هي تبذير قوت أهله ونفقاتهم ولباسهم وكذا، هذا الإنسان عادة إنتاجه الفكري والذهني غير حسن. تلاحظ الطالب في المدرسة مثلا إذا يكون وضعه النفسي متعادل يتوجه على شرح المدرس وآنئذ ينتج إنتاج حسن، لكن إذا عنده مشكلة نفسية تؤرقه بعد دائما في داخل الصف يكون شارب الفكر يفكر في تلك المشكلة، وآخر السنة تجد هذا الإنسان مع أنه قد يكون ذكيا إلا أنه لانشغاله الذهني يكون فاشلا في امتحانه وضعيفا في مستواه. هذا أخذ المثال إلى الحياة العامة. نعم هناك استثناءات، أكو قسم من الناس قد يكون فقير ولكنه غير مشغول بفقره شغلا ينسيه فكره وإنتاجه، هذا نعم يظل منتج فكري. وكثير من العلماء وجدنا أنهم كانوا على حالات من الفقر والحاجة ومع ذلك أنتجوا ما أنتجوا من العلوم والمعارف. الفرق هنا أن هذا ما تحول الفقر له إلى شاغل يشغله عن التفكير ولم يذهب بعقله ولم ينتقص من تفكيره، وإلا في الحالات العادية الفقر منقطع للعقل وشاغل عن التفكير في الأمور الجدية ومستوعب للإنسان في حدود المشكلة، وهذا من الآثار التي تنتج عن الفقر. ايضا ممحقة للدين في بعض الحالات، في حالات كثيرة فقير يخرج عن طوره في القضية الدينية، يجي يتحدث مع ربه بما يشبه الكفر، انه شنو هذا، ماكو عدالة، ماكو كذا، ناس يتقلبون على الحرير وانا اتقلب مثلا على الحصير، شنو هالعدالة هذه؟ زين هذه يتبين أن المشكلة كانت أعظم من أفقه، أعظم من حجم استيعابه، تخرجه من طور التفكير الإيماني إلى الوساوس الشيطانية. يلجأ بعض الناس أحيانا إلى تجاوز المحرمات منطلقا من أنه فقير، يروح يسرق بعنوان أنه هذا حقي وأنا لازم أستخلصه من الناس، ويسرق ويجد في ذلك في فقره مبررا له، وهذا معنى ما ورد عنهم كاد الفقر أن يكون كفرا. إذا ما قدر الإنسان أن يحل المشكلة في داخل نفسه وأن يتكيف إما بزيادة عمله إما بزيادة توكله وإيمانه وانتظار ما يعطيه الله مع كثير من السعي والجهد، لما قدر يحل المشكلة في هذه الحدود وتوجه توجه خاطئ، من الممكن أن يمحق دينه في هذه الأثناء، لا سيما إذا كان الوضع الاجتماعي أيضا وضع جاحد، مجلبة للمقت. أكو قسم من الناس يعني تقديرهم إلى بني جلدتهم من البشر يعتمد مثلا على مقدار ما يملكون من المال، فإذا كان غنيا قدر وإذا كان فقيرا حقر، هذا يدفع بالفقير إلى الكفر في كثير من الأحيان. أكو قسم من الناس يعني تقديرهم إلى بني جلدتهم من البشر يعتمد مثلا على مقدار ما يملكون من المال، فإذا كان غنيا قدر وإذا كان فقيرا حقر، هذا يدفع بالفقير إلى الكفر في كثير من الأحيان، يدفع بالفقير إلى أن يكون عنصر تخريب في المجتمع، يدفع إلى الثوات الاجتماعية التي تحصل وحصلت. يعني في كثير من بلدان العالم كانت هناك حركات تمرد على النظام الاجتماعي تبعا لسياسة التحقير التي تمارسها مثلا طبقة غنية تجاه طبقة فقيرة، سياسة الإذلال الاضطهاد. طيب هذا الآن لا يملك المال، وأنت الآن تملك، ما الذي يدريك أن الزمن يتغير؟ هذا إلى قيمة إنسانية. ما يدريك أنك تحتاج إلى شفاعته يوم القيامة؟ لذلك عندنا بعض الروايات تقول: ليكن لك يد عند فقراء المؤمنين فإن لهم دولة يوم القيامة. هذا الإنسان مؤمن وفقره ما أخرجه من طوره الأخلاقي ولا من طوره الإيماني، هذا اللي هالشكل في هذه الدنيا في يوم القيامة قد يشفع في مثل ربيعة ومضر. إذا صارت لك يد عنده أنت تنتفع يوم القيامة به. من الممكن الناس اللي في هذه الدنيا هم الأعلون في الآخرة يكونون هم المحتاجون، وعكس ذلك أيضا يمكن أن يكون. لكن بعض الأوضاع الاجتماعية قد تلاحظ أنها تتحول في حالة تجلب المقت للإنسان. يحقر هذا الإنسان. أكو شعر لطيف ينقل عن ابن الأحنف يقول: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمجمدا، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة هشت إليه وحركت أذنابها. إذا تشوفوا أحد ذا ثروة كذا تطمع فيه تجي، وإذا رأت فقيرا هكذا فقيرا عابرا نبحت عليه وكسرت أنيابها. زين، إذا وضع اجتماعي يوصل حتى البهيمة إلى أن تحتقر مثلا الفقير، مو فقط عامة الناس، طبعا مثل هذا يخلف آثار سلبية على الفقير، ويكون الفقر كفرا، وهذا فقر مذموم على كل المستويات، فعلا موت أكبر يكون هذا. طيب، يؤدي إلى نقص العقل، يؤدي إلى محت الدين، يؤدي إلى حالات من المشاكل الاجتماعية، لكن أيضا هناك آثار قد تكون إيجابية بالنسبة إلى قسم آخر من الناس. أن الفقير غالبا لا يستطيل على من عداه، وهذا قد أثر من الآثار الإيجابية. لا تقول لي والله عندنا واحد سبل قسمة فقير من أكثر الفقراء ومع ذلك يتكبر كما لو كان ملياردير. لا، هذه حالات نادرة وقد توجد. أحدهم قال لي فالفقير إجا كان يطلب ويستعطي ويريد يتشابق أيضا، يتعارك ويسب. زين، هذه مو هي القاعدة. القاعدة عادة أن الفقير أقرب إلى التواضع منه إلى التجبر، بخلاف الغني عادة هو أقرب بما يجد في ذات يده إلى ذلك الجانب، إلا من أدبه الدين وإلا من هذبه الزمان. أكو قسم من الناس لا يصير عنده أموال ومع ذلك عنده تهذيب للنفس أكبر من أمواله، لكن القاعدة هي هكذا: ما لم يتدخل عنصر التهذيب الفقير أقرب إلى التواضع، وصاحب الثروة أقرب إلى غير التواضع. ينقل ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه الكافي أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتحدث مع رجل من أغنياء بني أمية، ولعل هذه الرواية تشير إشارة غير مباشرة إلى قضية عبث وتولى، مو في تفسيرها وإنما رواية مستقلة. هذه الرواية تقول: كان رسول الله يتحدث إلى رجل موسر من بني أمية، اجى رجل فقير، تعبير الرواية معسر، والمعسر اكثر يعني فقره اشد. فاجى شاف النبي قاعد وبجنبه واحد، قال اكيد مجلس علم وفائدة، والنبي يتحدث، انا اروح اجلس استفيد. فاجى جلس الى جانب ذلك الغني. هذا الغني لم ثوبه الشكل خلاه تحت رجله دم ذات الثوب. هالحركة آذت النبي صلى الله عليه وآله. التفت إلى هذا الرجل الموسر، قال له: أخفت أن ينتقل من فقره إليك لما تروحك؟ قال: لا. أخفت أن ينتقل غناك له، ينجذب الثروة مالتك طوبة؟ قال: لا. قال: فلم فعلت ذلك؟ ليش سويت؟ قال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له نصف مالي. أنا هذا الرجال أعطيه نصف فلوسي على هذا الموقف اللي مو زين سويته وياه. توجه الرسول الى ذلك الفقير المؤثر، قال له: اتقبل؟ تقبل تاخذ الثروة؟ قال: لا. قال: ولم؟ قال: اخاف ان يدخلني على اخواني ما دخله علي. انا اخاف الان، وضعي عادي، لكن اذا رحت ويا اخواني، ابناء عمومتي، اصدقائي، اهل محلتي، سائر المسلمين، هم نفس الشيء، وهذا بالنسبة إلي شيء لا أستطيع أن أتحمله. لا، ما عندي حاجة في هذا الشيء، لا حاجة لي في ذلك. شوف، هذا فقير ولكن غني النفس غنى عظيما، غني النفس. كم من فقير، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كم من فقير هو أعز من أسد. فقير ما عنده شيء ولكن نفسه كبيرة، نفسه عالية، لا يرضى بالدون. هذا الفقير لا شك أعظم عند الله وعند الناس من ذلك الذي يملك المال ولكنه وضيع النفس. طيب، هذا أثر من الآثار الإيجابية، أن هذا الفقير قد يكون أقرب إلى التواضع. واحد. اثنين، عادة الفقير، قلت اكو مجال للاستثناءات، لا واحد يعترض بعدين يقول لي: والله احنا شفنا فلان كذا وفلتان كذا. في القضايا الاجتماعية والاخلاقية، هي مو قضايا هندسية اللي لا تقبل التخلف، لا، اكو قاعدة عامة واكو هناك مجال للاستثناءات. عادة الفقير أقرب إلى الارتباط بالله وطلب الحوائج منه وحضور الله في نفسه حضور كبير. أما يجيب المضطر إذا دعا. أنت لاحظ نفسك حالة الاضطرار إذا تدعو ربك غير حالة عدم الاضطرار. والله مثلا اليوم تقول: اللهم اشفي كل مريض، زين، ما يكررها كل يوم بعد صلاة الظهر والعصر. لكن إذا لا سمح الله ولا قدر باشر واحد عزيز عليك في العناية المركزة، تدعو بنفس الطريقة: اللهم اشفي كل مريض؟ لا، هذا اضطرار، حالة حاجة، حالة فقر، تشعر بمقدار أكبر وتضطر إلى الاستغناء عمن عدا الله. هنا الإنسان يحتاج إلى أن يؤدب نفسه بالاستغناء عمن عدا الله وبالارتباط بالله حتى ولو كان أغنى الأغنياء. زين، الحسين عليه السلام كان فقيرا؟ لا، الحسين ملك أشياء كثيرة جدا، واحدة منها البغيبغة، وقدرت أريد شراؤها بألف ألف يعني مليون. اليسيرة أو اليسيرية غلتها 40,000 دينار غير ذلك من الأموال اللي كانت عنده. لكن هذا الرجل شوف افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، يقول أدعوك محتاجا وأسألك فقيرا. هذا إذا احنا نتعلم من الحسين هالمعنى، في أوج قوتنا نحن ضعفاء أمام الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في الدعاء عندنا دعاء، عرف إلهي أنا الفقير في غناي، يعني مع أنني غني أنا فقير إليك، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الجهول، أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ طيب هذا الموقف اللي لازم يوقفه الإنسان. دعاءان ينقلان عن الإمام الحسين عليه السلام، اثنين من المناجات في يوم عاشوراء، واحد من الأدعية في مفتتح اليوم وواحد آخر في مختتم ذلك اليوم، وبينهما يعبر إليك الإمام الحسين كيف بدأ وإلى أين انتهى. يقولون في الروايات التاريخية لما أصبح الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ونظر إلى جيش بني أمية كالموج المتلاطم يخاف.